بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي تدارس وإياكم فيه أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وكانت آخر مسألة أخذناها ما يتعلق بالشفاعة، بالشفاعة في أهل الكبائر. واليوم عندنا نبدأ من قوله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، صح؟
نعم.
هذا الذي، طيب تفضل أقرأ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
أحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. هذه الواو والإيمان عطف على ما تقدم، وهي أصول السنة، ومعنى ذلك أن من أصول السنة ومن خصال السنة التي يعتقدها أهل السنة الإيمان بالمسيح الدجال بخروجه آخر الزمان. والمسيح الدجال كما هو معلوم هو من أشراط الساعة، وتتعلق به مسائل كثيرة. وأشراط الساعة هي من مباحث ومسائل الإيمان باليوم الآخر، وأشراط الساعة هي مقدماتها وعلاماتها وأماراتها. ومن المعلوم أن الله عز وجل أخفى الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل لي قيام الساعة أمارات ومقدمات يستعد المؤمن إذا رآه. ولذلك مثل الزلازل ومثل الكسوف، كسوف الشمس والقمر وغيرها من الأمور التي لها نظائر في يوم القيامة، فإنها من العلامات والأمارات التي إذا رآها الإنسان خاف واستعد ليوم القيامة. وأشراط الساعة كثيرة جدا، حتى إن من أهل العلم من عدها حتى بلغ 300 علامة. لكن أهل العلم في مبحث أشراط الساعة لهم مسالك في تقسيمات أشراط الساعة. فمن أهل العلم من يقسمها إلى كبرى وصغرى، يقول أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى. ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام: كبرى ووسطى وصغرى. ومنهم من قسمها إلى غير ذلك باعتبارات كثيرة. والمقصود هو أن هناك أشراط مضت وانقضت، وهناك أشراط ظهرت وتتكرر، ظهرت وتتكرر مثل الزلازل، وهناك أشراط لم تأتي وتأتي آخر الزمان، مثل ماذا؟ مثل المسيح الدجال، مثل نزول عيسى عليه السلام، مثل يأجوج ومأجوج، مثل المهدي، مثل ظهور الدابة والشمس من مغربها. لكن هناك أمارات وعلامات انقضت، مثل ماذا؟ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هي من أوائل علامات الساعة إن لم تكن أولها. ولذلك بعض العلماء الذين صنفوا في أشراط الساعة أول ما بدأوا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذه أشراط الساعة الصغرى التي مضت وانقضت، لكن هناك أشراط عظيمة تخرج في آخر الزمان التي منها المسيح الدجال. ومباحث أشراط الساعة تتعلق بها مسائل كثيرة تراجع فيها الكتب التي صنفت في هذا الباب، وقد اعتنى عناية عظيمة الحافظ بن حجر بأشراط الساعة ومسائلها وأحاديثها في المجلد 13 من فتح الباري الذي هو آخر مجلد، حينما شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري حقق مسائل كثيرة في أشراط الساعة. وأيضا هناك مصنفات كثيرة في أشراط الساعة، مثل كتاب الشيخ حمود التويجري المطبوع في 3 مجلدات، إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، مثل أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، مثل أحاديث أشراط الساعة للدكتور محمد بن غيث الغيث. وهناك رسالة جميلة جدا للشيخ الألباني رحمه الله اسمها قصة المسيح الدجال، قصة المسيح الدجال، ذكر فيها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وغيره، حديث طويل فيه قصة الدجال والمهدي وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج إلى قيام الساعة، وهو حديث صحيح، بل بعض ألفاظه جاءت في الصحيحين كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فهو يعني رسالة غلاف لكنه غزير الفوائد، ويلخص لنا قضية ماذا؟ المسيح الدجال والمسائل المتعلقة بالمسيح الدجال. على كل حال الشيخ قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. ما هي المسائل المتعلقة بالمسيح الدجال؟ المسائل العقدية المتعلقة بالمسيح الدجال. أهل السنة يعتقدون أولا أن هذا الرجل حقيقة، ليس خيال، ليس أسطورة، حقيقة، رجل إنسان، هو فتنة ومحنة وابتلاء، ويعتقدون أنه دجال. ما معنى دجال؟ كذاب، ومعه يعني شعوذة، وفعله من قبيل أفعال المشعوذين والسحرة. هذه مسألة. أيضا من المسائل وهي التي ذكرها الشيخ: مكتوب بين عينيه كافر، وهذا قد جاءت في أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين، وبعض المحدثين ضبطها بكلمة كافر، وبعضهم ضبطها بكافارا كاف. بعض في تجدون في صحيح مسلم وغيره في أصول ونسخ ثابتة ضبطها فيها كما ذكر النووي رحمه الله. بعض المحدثين ضبط هذه الكلمة بماذا؟ يعني الكاف لوحدها، الفاء لوحدها، الراء لوحدها، حروف مقطعة. وبعضهم ضبطها ماذا؟ أنها كلمة واحدة كافر. فهو سبحان الله مكتوب بين عينيه كافر، إلا أن الناس يتبعونه. لماذا؟ لأنه مع فتنة، معه فتنة، وهذا حال الناس حقيقة. الآن تجدون بعض العلماء يؤلفون ويكتبون ولهم مقاطع ودروس في التحذير من شخص وأنه ضال، لا تستمعوا إليه، لا تقرأوا كتبه، ومع ذلك تجد الناس ماذا؟ يتبعونه، يقرأون كتبه ويوافقون. وهذه هي الفتنة، وهذه في الحقيقة هي الفتنة. فالدجال يفتن الناس، معه أموال، معه مغريات، يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، والذي لا يتبعه يصاب بلده بالجدب والقحط والفقر، لكن الأسباب التي معه أسباب مادية، أسباب مادية. فالمؤمن لا يغتر بالأسباب المادية، كون الإنسان عنده وسائل، عنده أموال، عنده طاقات، عنده قدرات، الحق حق. لكن كثير من الناس حتى اليوم فتنة، كثير من الناس اغتروا مثلا في الغرب، اغتروا بكذا بكذا. لماذا؟ لأن عندهم والله تقدم تكنولوجيا، عندهم أشياء، فاتبعون هؤلاء. لو خرج الدجال يتبعون الدجال، ولذلك جاء في الحديث أن أكثر من يتبعه يعني كذا، والأعراب لأنهم جهلة، والنساء لأنهم تغريهم هذه الأمور، ويتبعه من اليهود، من يهودي أصفهان كما سنذكر إن شاء الله. فهو يفتن الناس مع أنه مكتوب بين عينيه، يعني على جبينه كافر. ومن المسائل التي يعتقد أهل السنة أنه أعور، وقد جاءت في الحديث أنه أعور، ولذلك سمي المسيح الدجال لأنه ممسوح إحدى العينين، ممسوح إحدى العينين. فعلاماته واضحة أنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر على جبينه، ومع ذلك يتبعه الناس، وهذه هي الفتنة في الحقيقة. أيضا مما يقررونه أنه يخرج في آخر الزمان. من أين يخرج؟ جاءت النصوص وحديث كثيرة ثابتة أنه يخرج من جهة المشرق، وجاء في بعض الحديث من خراسان، وجاء من بعض في بعضها من يهودية أصبهان. أصبهان في إيران اليوم. وأنه يتبع اليهود عليهم الطيالسة، يعني شيء رداء أو كذا أشبه بالبشت الأسود أو بالرداء الأسود. وهذا يدل على أنه يخرج من المشرق ويمر على هذه البلاد، يمر على خراسان، يمر على أصبهان، حتى يأتي خله بين الكوفة والبصرة، يعني العراق، يمر بالعراق. ومن المسائل المتعلقة به أنه لا يدخل مكة والمدينة، ولا يستطيع أن يدخلها. و من المسائل الواردة فيه أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كأسبوع، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامه. ومن المسائل المتعلقة به أيضا أن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة، ولذلك ما من نبي إلا وحذر أمته ماذا؟ المسيح الدجال. وهنا مسألة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن الحصين، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني فتنة أعظم من الدجال، كما جاء مصرح في الألفاظ الأخرى. ما التوفيق بينها؟ يقول العلماء: فتنة الدجال أعظم فتنة إذا ظهر على تلك الطائفة وتلك الفئة من الناس فهو أعظم فتنة، لكن في غير ظهور الدجال فتنة النساء أعم، فهي في كل زمان وفي كل مكان. فبهذا الاعتبار أعظم فتنة على الرجال في كل زمان ومكان النساء، لكن أعظم فتنة على الرجال والنساء إذا ظهر الدجال هي فتنة الدجال. فهذا باعتبار وهذا باعتبار، ولا تعارض بين الحديثين. قال الشيخ: مكتوب بين عيني كافر، والأحاديث التي جاءت فيه يعني نؤمن بها، كل ما صح في شأني نؤمن به، ولا نلتفت إلى من قال أن هذا أساطير، أو قال أن هذا خيال، أو قال أو رد هذه الأحاديث. قال: والإيمان بأن ذلك كائن، يعني واقع، وقد تواترت الأحاديث في ذلك كما ذكر أهل العلم. فالحديث في شأن الدجال متواتر، والحديث في نزول عيسى كذلك، وأنه يقتل الدجال كما سنعرف. طيب، الآن إذا تقرر أن المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة، السؤال هنا ما الأسباب التي تحصل بها العصمة من الدجال؟ ما أسباب العصمة من الدجال؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أسباب كثيرة. فمن الأسباب حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، سورة الكهف تكلمت عن فتن كثيرة، تكلمت عن فتنة الدنيا، تكلمت عن فتنة الجلساء، تكلمت عن فتنة المال، تكلمت عن فتنة الملك والحكم وهي في ذي القرنين، تكلمت عن فتنة العلم في قصة موسى والخضر، تكلمت عن فتن كثيرة، ربما 10 فتن تضمنتها سورة الكهف. أيضا من أسباب العصمة من الدجال الاستعاذة من فتنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من 4 في دبر الصلاة، منها فتنة المسيح الدجال. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دبر الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. واللفظ ورد بأكثر من لفظ، الحديث ورد بأكثر من لفظ. أيضا من أسباب العصمة من الدجال سكنى مكة والمدينة، فمن فضائل سكنى مكة والمدينة العصمة من الدجال. ومن أسباب العصمة من الدجال بإذن الله أن يبتعد الإنسان عنه ولا يتعرض له، ويبتعد عنه وينأى عنه كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة في كل فتنة، الإنسان لا يتعرض إلى الفتن ويستعيذ بالله من الفتن. وكما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالإنسان يستعيذ بالله من أن يكون فتنة أو يتعرض للفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان قد يفتن، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد من جنب الفتن. ثم قال رحمه الله: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى عليه السلام نبي ورسول كريم، وذكر كثيرا في القرآن الكريم، وتتعلق به مسائل كثيرة، سواء مما هي في مباحث إشراط الساعة وغيره. ولذلك نلخص عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. فأهل السنة والجماعة يعتقدون في عيسى ما يلي: أولا أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فقولنا عبد الله رد على من؟ النصارى الذين عبدوه، ورسول رد على اليهود الذين كذبوا. هذه المسألة. المسألة الثانية أنه ولد من غير ماذا؟ أب. فهو آية: إن عيسى عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو خلق من غير أب. ومن المسائل المتعلقة به أيضا أنه أحد أولي العزم من الرسل. من هم أولي العزم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهو أحد أولي العزم. أيضا من المسائل المتعلقة به أنه عبد ليس له من خصائص الربوبية شيء. ومن المسائل المتعلقة به أيضا أن الله أظهر على يديه معجزات عظيمة. مثل ماذا؟ يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طير، سبحان الله. يعني يجعل الطين على صورة الطير فيكون طير، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. فأجر الله عز وجل على يديه آيات عظيمة. أيضا من المسائل المتعلقة به، وهذه مسألة مهمة، أنه ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولا نلتفت إلى ما يذكر في التاريخ أن هناك نبي اسمه خالد بن سنان كان نبيا للعرب، هذه أسطورة وتذكر للأسف في كلام بعض الأدباء وبعض المؤرخين أن هناك نبي للعرب كان اسمه خالد بن سنان، هذا غير صحيح. إن كان هناك شخص اسمه خالد بن سنان، قد يكون شخص وعلم وشخصية يعني كان يعني مثلا عنده من الخير، عنده من الإصلاح والصلاح ككثير من الشخصيات التي ذكرت في العرب، منهم من تهود تنصر كان على الحنيفية، لم يكن وثنيا، لكن أن يكون نبي لا، هذا باطل، وهذا ماذا؟ باطل. ليس هناك نبي بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى. أيضا من المسائل المتعلقة به والتي قررها القرآن أنه لم يصلب ولم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، جعل الله صورته على صورة يهوذا الاسخريوطي، فأخذوا يهوذا هذا وصلبوه يظنون أنه عيسى، جعل الله شبه وصورة عيسى على هذا الرجل. وكما ذكر أن هذا الرجل هو الذي دل اليهود على مكان عيسى حتى يقتلوه، فعوقب بنقيض قصد. أيضا من المسائل المتعلقة بعيسى أنه رفعه الله، ما قتلوه لكن رفعه الله، وأنه ينزل في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة الكبرى، ونزوله قد وردت في أحاديث صحيحة صريحة أنه ينزل في الشام، ينزل على تلك الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق. وسبحان الله، كما جاءت الأحاديث الكثيرة أن الشام تكون معقل الطائفة المنصورة ومعقل الإيمان ومعقل السنة ومعقل التوحيد، سبحان الله، والله على كل شيء قدير. حتى إنه يخرج جيش من المدينة يقاتل الدجال في الشام، ينصر جيش الشام كما صحت في ذلك الأحاديث. الشاهد أن عيسى عليه السلام ينزل في وقت صلاة الفجر وكفيه على جناح ملكين، ينزل من السماء في الشام على في دمشق على المنارة الشرقية، شرقي مسجد دمشق، وغالب الظن أنها المنارة التي كما ذكر ابن كثير التي في المسجد الأموي في دمشق، وأنه يقتل الدجال بحربة معه، فيذوب الدجال إذا رأى كما يذوب الملح في الماء فيقتله، ويصلي الفجر إذا نزل مع هذه الأمة فيريدون أن يقدموه، فيقدموا إمامهم ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ثم يقاتلون الدجال ومعه اليهود، فيقتل الدجال ويقاتلون اليهود حتى أن اليهود يستخفون خلف شجر الغرقد، كل شيء يقول يا مسلم خلفي يهودي فاقتله، تعال فاقتل إلا هذا الشجر فإنه من شجر اليهود لا يدل على اليهود. الشاهد أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وهذا أمر أجمع عليه أهل السنة، ولا يلتفت إلى أقاويل أهل الباطل. هناك من أهل الباطل من ينكر نزول عيسى آخر الزمان، ومن أشهرهم القديانية، ومن هم على شاكلتهم ممن يعني عندهم شيء من دعوة النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه فرق ضالة لا شك أنها خارجة من الفرق 73. فأهل السنة يعتقدون أن عيسى ينزل في آخر الزمان، ونزول عيسى في آخر الزمان تتعلق به مسائل كثيرة، فهو ينزل ويعيش مع هذه الأمة، وقد تواترت الأحاديث في الصحيحين وغيرها أنه ينزل ويكون إماما وحكما ومقسطا، وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويحكم بالشريعة الإسلامية. فلا ينزل بشريعته هو لما بعثه الله، وإنما يحكم بهذه الشريعة الإسلامية. طيب، هذا النزول فيه حكم كثيرة ذكرها أهل العلم، يعني ما الحكمة من نزول عيسى دون غيره من الأنبياء؟ أهل العلم تلمسوا هذه الحكم وذكروا حكم كثيرة، نذكر منها أولا. قالوا من الحكم في نزول عيسى آخر الزمان الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه إلى آخره، فينزل ردا عليه. ومن الحكم في نزوله هو دنو أجله، وهو إنسان، والإنسان يدفن في الأرض لا يدفن في السماء. ومن الحكم أنه ينزل مكذبا للنصارى الذين ادعوا فيه ما ادعوا، قالوا ثالث ثلاثة، قالوا ابن الله، قالوا هو الله تعالى الله عما يقول. أيضا من الحكم، وهذه ذكر بعض أهل العلم، أن عيسى عليه السلام لما وجد صفة هذه الأمة ونبي هذه الأمة وصحابة هذه الأمة في الإنجيل دعا الله أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه. ومن هنا عده الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة من الصحابة، فترجم لعيسى. ماذا قال الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة؟ قال: عيسى بن مريم صحابي ونبي. وهذه من نوادر المسائل، صح؟ قال صحابي ونبي. لماذا صحابي؟ الآن ما تعرف الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وما كان ميت وما مات وما قتلوه وما صلبوه، وسلم عليه وهو ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعته. ولذلك قال: وهو آخر الصحابة موتا، وهو آخر الصحابة موتا. هذا على رأي من؟ رأي الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة. على كل حال، قد ورد في شأن عيسى عليه السلام أنه ينزل في آخر الزمان، قال: فيقتله بباب لد. لد قرية في فلسطين اليوم معروفة بلد، معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. فعيسى عليه السلام يدرك الدجال في باب لد فيقتله هناك في هذا الموطن، ويعيش مع هذه الأمة عليه السلام. وقد ذكر في بعض، ذكرت بعض المسائل وهي ليس عليها دليل، لكن ذكر بعض أهل العلم في أشراط الساعة، منها أنه يتزوج من هذه الأمة ويولد له ولدين، أحدهما موسى والآخر عيسى والآخر محمد، لكن هذا ليس عليه دليل، يعني سند ثابت صحيح. وأيضا ذكر بعضهم أنه إذا مات يدفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والحجرة الآن بقي فيها موضع قبر، حجرة فيها ثلاثة قبور بقي فيها موضع قبر. لكن هذا أيضا لم يصح فيه حديث. من الطرائف التي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لمختصر صحيح مسلم رحمه الله، يقول: وقفت على، كان يتكلم الشيخ على مسألة التعصب العقدي، التعصب المذهبي، وذكر تعصب الحنفية الأحناف. قال: حتى إني وقفت على أحد فقهاء الأحناف يقول أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم على مذهب أبي حنيفة، وهذا قطعا لا أصل له ولا دليل عليه، لا دليل عليه أبدا. وهذه من الطرائف التي تذكر في مثل هذه المناسبة. الشاهد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. طبعا عيسى يمكث إلى أن تظهر يأجوج ومأجوج، جاء في رواية أنه يمكث 40 سنة، وجاء في رواية أنه 7 سنوات. وقد جمع بين أهل العلم أن يعني 7 سنوات هي سنوات الرخاء والبركة والخير، ومجموع تلك السنوات مع الفتن التي تحصل إذا خرج يأجوج ومأجوج وغيرها أنها تكون 40 سنة، والعلم عند الله. لكن عيسى عليه السلام يمكث، فبعد قتل الدجال وقتل اليهود وقتل أهل الكفر ولا يكون في الأرض إلا الإسلام، تحصل بركة عظيمة في الأرض، ويأمن الناس حتى أن السباع وذوات السموم لا تؤذي حتى تخرج يأجوج ومأجوج، فيعيثون في الأرض فسادا. فيقول الله عز وجل لعيسى: حرز عبادي إلى الطور. أي طور؟ طبعا في 4 جبال اسمها الطور، الذي في سيناء اسمه الطور، وفي الشام في الطور، الله أعلم، 4 مواضع اسمها الطور، كلها جبال. فيتحرز أهل الإيمان مع عيسى عليه السلام بالطور، لأنه يقول الله عز وجل لعيسى: فحرز عبادي إلى الطور، إن هؤلاء لا يدان أحد لقتاله، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. ومن هنا استنبط أهل العلم شرط القدرة في الجهاد، الإنسان لا يعرض نفسه للخطر ويعرض الأمة لسفك الدماء والقتل وهو ليس عنده قدرة. عيسى أفضل من جميع هذه الأمة، ومع ذلك الله عز وجل يقول له: حرز عبادي لطول، ولا يأمره بقتال أجوج وماجوج. ثم الله عز وجل يبعث ما يشاء أن يقتل هؤلاء يأجوج وماجوج، ثم يقضي الله عز وجل بوفاة عيسى، ثم تأتي بعد ذلك أشراط ساعة عظمى التي منها نزول ظهور الشمس مغربها وتقوم الساعة. نعم. تريدون نكمل؟ ها؟ قرأنا. نعم. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر. مسائل الإيمان مسائل عظيمة، وهي من المسائل التي ظلت فيها الفرق في زمن متقدم. فالمرجئة ظلوا، وكذلك الخوارج والمعتزلة ظلوا في هذه المسألة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي الحقيقة هذا المبحث تتعلق به مسائل كثيرة. فأولا، ما هو تعريف الإيمان لغة؟ تعريف الإيمان لغة هو مشتق من الأمن، فمعناه مشتق من الأمن، الأمن، ويعني الأمن المقترن بماذا؟ الإقرار والتصديق والإذعان. ومن هنا بيّن ابن تيمية وأطال في كتاب الإيمان أنه لا يصح حصر معنى الإيمان في اللغة بالتصديق، لا يصح، وإنما معنى الإيمان أعم من ذلك، والأصل في معناه هو الأمن، كما قال جل وعلا في قصة يوسف لما قال إخوته: وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق لنا. فالإنسان إذا آمن بشيء اطمأن له وأقر به واعترف به، فهذا معنى الإيمان لغة. ومعناه شرعا كما قرر أهل العلم، ووردت عنهم آثار كثيرة ذكرها أبو عبيد في كتاب الإيمان، وذكر ابن أبي شيبة وغيرهم في كتب الإيمان المتقدمة، وذكرها أهل العلم إلى زمن الإمام أحمد ومن بعده إلى ابن تيمية ومن بعده. ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون فيه. وابن تيمية لما تكلم عن مسائل الإيمان في الواسطية ماذا قال؟ قال هو قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل القلب واللسان والجوارح. نعيد العبارة، قول وعمل. الشيخ هنا الإمام أحمد ماذا قال؟ قول وعمل. إذا أردنا التفصيل نقول كلمة قول تتضمن ماذا؟ قول اللسان والقلب. قول اللسان هو النطق بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وقول القلب التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، هذا بالنسبة للقول. والعمل، العمل يتضمن ثلاثة أمور. عمل القلب مثل ماذا؟ أعمال القلوب كثيرة، الإخلاص، التوكل، الخوف، الرجاء، هذا ماذا يسمى؟ عمل القلب. عمل اللسان مثل ماذا؟ ذكر الله، تلاوة القرآن، الأذان، الإقامة، هذا كلها ماذا؟ عمل القلب واللسان، اللسان. عمل الجوارح، صلاة، الحج، الصيام، وتتداخل هذه الأعمال في العبادة. يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الأدلة عليها كثيرة جدا، بل ذكر ربنا جل وعلا أسباب زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة في أدلة وأحاديث. وإن شئتم تراجعون مثلا كتاب شجرة الإيمان للسعدي، أو كتاب شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر، رسالة الدكتوراه ومطبوعة وموجودة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ، وهي بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فالإيمان يزداد بالطاعة. قال الله عز وجل ماذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. وفي النقصان جاء حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في الحديث إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، يخلق يعني الثوب جديد إذا استعملته كثيرا ماذا يحصل به؟ يتمزق، ينقص، يتسخ، هكذا الإيمان. وهذا يخلق يعني ينقص. وقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس بكامل الإيمان وإنما ناقص الإيمان. وقول عليه الصلاة والسلام للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وذكر عليه الصلاة والسلام، بيّن أن نقصان الدين هنا تركها للصلاة في حال عذرها. قد يقول قائل طيب هي يجب عليها أن تترك الصلاة، أنها لا تصوم ولا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، صح؟ من هنا قال العلماء أن النقص هنا على نوعين، نقص مذموم ونقص غير مذموم. نقص الإيمان، هناك نقص مذموم ونقص غير مذموم. النقص المذموم هو المحرم، والنقص غير المذموم هو ماذا؟ أشبه بترك العاجز. الإنسان إذا عجز صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. أيهما أفضل، يصلي الإنسان قائم أو جالس؟ قائم. طيب هذا الجالس معذور صح؟ قد يؤجر على نيته، والنية رب عمل تعظمه النية كما قال السلف، وهذه المرأة قد تؤجر أجر عظيم بحسب نيتها واحتسابها، لكن بالنسبة لعمل الجوارح هي لم تعمل، لأن النقصان حينما ذكر أهل العلم الزيادة والنقصان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فهي بالنسبة لعمل الجوارح عندها نقص، ولذلك ماذا؟ ولذلك في وقف البث ما أدري. ولذلك إذا لم تصم رمضان تقضي، والقضاء هذا متعلق بماذا؟ بالذي ذكره أهل العلم، وهو ماذا؟ عمل الجوارح. ولماذا كثرت الكلام في عمل الجوارح؟ لأن الخصومة مع المرجئة هي في ماذا؟ في عمل الجوارح، في عمل، بل حتى مع المعتزلة والخوارج، لأن شبهة الخوارج والمعتزلة والمرجئة واحدة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ، يعني ما يزيد ولا ينقص، إذا ثبت ثبت كله، وإذا ذهب ذهب كله، ما عندهم إيمان يزيد ولا ينقص. كل الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وشبهتهم هي أنهم منعوا أن يكون في نفس الشخص مدح وذم وحسنة وسيئة وطاعة ومعصية، لا يوصف بالوصفين عندهم، مع أن القرآن أثبت هذه الأوصاف، لكن بسبب هذه الشبهات العقلية التي عندهم ضلوا. على كل حال، هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الزيادة والنقصان. وبالنسبة لقولهم وأهله يتفاضلون فيه، وأهله يتفاضلون فيه، هو كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس يتفاضلون، ولذلك الصحابة يتفاضلون والأنبياء يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. قال: كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. هذا دليل على ماذا؟ على التفاضل وعلى زيادة الإيمان، وأن الإيمان يكمل ويزيد، وأن من أسباب زيادة الإيمان ماذا؟ حسن الخلق. ومن ترك الصلاة فقد كفر، هذا دليل على أن الإيمان ينقص وقد يزول بالردة، ينقص وقد يزول بالردة. ومسألة كفر تارك الصلاة مسألة طويلة يعني الكلام فيها، لكن حينما يتكلم فيها أهل العلم يفصلون فيقولون: ترك الصلاة على قسمين، من تركها جحودا فهذا كافر بالاتفاق، ومن تركها تكاسلا فعند جمهور الفقهاء جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ كافر. ومن أهل العلم من قال أنه لا يكفر، لكن من قال أنه لا يكفر، وهذه انتبهوا المسألة هذه، أهل السنة الذين قالوا أنه لا يكفر يقولون ينقص إيمانه، خلافا للمرجئة الذين لم يكفروا تارك الصلاة، فإن عندهم تارك الصلاة كامل الإيمان. وفرق بين المسألتين، يعني أهل السنة وعلماء أهل السنة كما ذكر الإمام المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة لأنه تكلم عن هذه المسألة، وغيره هناك أئمة من أئمة، هو ابن عبد البر في التمهيد وابن تيمية في مجموع الفتاوى، أهل السنة علماء أهل السنة الذين لم يقولوا بتكفير تارك الصلاة تكاسلا، قولهم بينه وبين قول المرجئة فرق كبير. المرجئة ماذا يقولون؟ تارك الصلاة كامل الإيمان، وهؤلاء الأئمة يقولون لا، ناقص الإيمان وعلى خطر، خطر عظيم يخشى عليه النفاق. ففرق بين المسألتين. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، لأن هذا وردت فيه النصوص أما غيره من الأعمال لم يرد فيه. لكن الشيخ رحمه الله قوله هذا ليس من الأعمال شيء تركه كفر من الصلاة، هذا فيه تركه كفر إلا الصلاة، هذا فيه الرد على من؟ على المرجئة، على الخوارج والمعتزلة، على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبائر وبالمعاصي. قال من تركه فهو كافر وقد أحل الله قتله، كافر لأنه رويت فيه آثار كثيرة وأحل الله قتله، وإقامة القتل والاستتابة هذه من الأمور المنوطة بالقاضي والحاكم وولي الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.